قابل المسلمين. ومن الأحكام أنه لا يدخل مكة، لأن مكة لا يجوز دخول المشرك، لا يجوز دخول المشرك مكة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها أنه لا يرث ولا يورث، فإذا كان زوجته مسلمة وأولاده مسلمين فلا يرثونه، يكون ماله لبيت المال المسلمين، إلا إذا كان له ولد كان قابل المسلمين. ومن الأحكام أنه لا يدخل مكة، لأن مكة لا يجوز دخول المشرك، لا يجوز دخول المشرك مكة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها أنه لا يرث ولا يورث، فإذا كان زوجته مسلمة وأولاده مسلمين فلا يرثونه، يكون ماله لبيت المال المسلمين، إلا إذا كان له ولد كافر فإنه يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا تترتب الأحكام إذا فعل ناقض من هذه النواقض واستمر عليه، هذه الأحكام تترتب: لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين في مقابرهم ولا يرث ولا يورث وتنفسخ زوجته منه ولا يدخل مكة، وإذا مات فهو من أهل النار إذا مات عليه، نسأل الله السلامة والعافية. والذنب غير مغفور، وفي الآخرة الجنة عليه حرام وهو مخلد في النار إذا فعل ناقض هذه النواقض العشر. الناقض الأول يقول المؤلف: الشرك في عبادة الله تعالى أشرك قبل المسلمين. ومن الأحكام أنه لا يدخل مكة، لأن مكة لا يجوز دخول المشرك، لا يجوز دخول المشرك مكة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها أنه لا يرث ولا يورث، فإذا كان زوجته مسلمة وأولاده مسلمين فلا يرثونه، يكون ماله لبيت المال المسلمين، إلا إذا كان له ولد كافر فإنه يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا تترتب الأحكام إذا فعل ناقض من هذه النواقض واستمر عليه، هذه الأحكام تترتب: لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين في مقابرهم قبل المسلمين. ومن الأحكام أنه لا يدخل مكة، لأن مكة لا يجوز دخول المشرك، لا يجوز دخول المشرك مكة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها أنه لا يرث ولا يورث، فإذا كان زوجته مسلمة وأولاده مسلمين فلا يرثونه، يكون ماله لبيت المال المسلمين، إلا إذا كان له ولد كافر فإنه يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا تترتب الأحكام إذا فعل ناقض من هذه النواقض واستمر عليه، هذه الأحكام تترتب: لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين في مقابرهم ولا يرث ولا يورث وتنفسخ زوجته منه ولا يدخل مكة، وإذا مات فهو من أهل النار إذا مات عليه، نسأل الله السلامة والعافية. والذنب غير مغفور، وفي الآخرة الجنة عليه حرام وهو مخلد في النار إذا فعل ناقض هذه النواقض العشر. الناقض الأول يقول المؤلف: الشرك في عبادة الله تعالى، الشرك في عبادة الله تعالى. ما هي العبادة حتى نعرف الشرك في العبادة؟ العبادة هي كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي، كل ما أمر به الشارع أو نهى عنه، أمر إيجاب أو أمر استحباب، كل ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو نهى عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه، فقبل المسلمين. ومن الأحكام أنه لا يدخل مكة، لأن مكة لا يجوز دخول المشرك، لا يجوز دخول المشرك مكة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها أنه لا يرث ولا يورث، فإذا كان زوجته مسلمة وأولاده مسلمين فلا يرثونه، يكون ماله لبيت المال المسلمين، إلا إذا كان له ولد كافر فإنه يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا تترتب الأحكام إذا فعل ناقض من هذه النواقض واستمر عليه، هذه الأحكام تترتب: لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين في مقابرهم ولا يرث ولا يورث وتنفسخ زوجته منه ولا يدخل مكة، وإذا مات فهو من أهل النار إذا مات عليه، نسأل الله السلامة والعافية. والذنب غير مغفور، وفي الآخرة الجنة عليه حرام وهو مخلد في النار إذا فعل ناقض هذه النواقض العشر. الناقض الأول يقول المؤلف: الشرك في عبادة الله تعالى، الشرك في عبادة الله تعالى. ما هي العبادة حتى نعرف الشرك في العبادة؟ العبادة هي كل قبل المسلمين. ومن الأحكام أنه لا يدخل مكة، لأن مكة لا يجوز دخول المشرك، لا يجوز دخول المشرك مكة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها أنه لا يرث ولا يورث، فإذا كان زوجته مسلمة وأولاده مسلمين فلا يرثونه، يكون ماله لبيت المال المسلمين، إلا إذا كان له ولد كافر فإنه يرثه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا تترتب الأحكام إذا فعل ناقض من هذه النواقض واستمر عليه، هذه الأحكام تترتب: لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يثني على المسلمين في مقابرهم ولا يرث ولا يورث وتنفسخ زوجته منه ولا يدخل مكة، وإذا مات فهو من أهل النار إلى ما تعالى. نسأل الله السلامة والعافية. والذنب غير مغفور، وفي الآخرة الجنة عليه حرام وهو مخلد في النار إذا فعل ناقض هذا النواقض العشر. الناقض الأول يقول المؤلف: الشرك في عبادة الله تعالى. الشرك في عبادة الله تعالى، ما هي العبادة حتى نعرف الشرك في العبادة؟ العبادة هي كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي، كل ما أمر به الشارع أو نهى عنه، أمر إيجاب أو أمر استحقاق المسلمين. ومن أحكام قبل المسلمين، ومن أحكام أنه لا يدخل مكة، لأن مكة لا يجوز دخول المشرك، لا يجوز دخول المشرك مكة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومنها أنه لا يرث ولا يورث، فإذا كان زوجته مسلمة وأولاده مسلمين فلا يرثونه، يكون ماله لبيت المال المسلمين، إلا إذا كان له ولد كافر فإنه يرثه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا تترتب الأحكام إذا فعل ناقض من هذه النواقض واستمر عليه، هذه الأحكام تترتب: لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يثني على المسلمين في مقابرهم ولا يرث ولا يورث وتنفسخ زوجته منه ولا يدخل مكة، وإذا مات فهو من أهل النار إلى ما تعالى. نسأل الله السلامة والعافية. والذنب غير مغفور، وفي الآخرة الجنة عليه حرام وهو مخلد في النار إذا فعل ناقض هذه النواقض العشر. الناقض الأول يقول المؤلف: الشرك في عبادة الله تعالى. الشرك في عبادة الله تعالى، ما هي العبادة حتى نعرف الشرك في العبادة؟ العبادة هي كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي، كل ما أمر به الشارع أو نهى عنه، أمر إيجاب أو أمر استحباب، كل ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو نهى عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه، فالأمر يجب فعله، وإذا كان مستحب فإنه يستحب فعله، والنهي إذا كان نهي تحريم يجب تركه، وإذا كان نهي تنزيه فإنه يكره فعله. أو تقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كل ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي. فمثلا الزكاة، الصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والنذر عبادة، والذبح عبادة، والدعاء عبادة، والتوكل عبادة، والرغبة عبادة، والرهبة عبادة، والجهاد في سبيل الله عبادة، والأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة، والإحسان إلى الجيران عبادة، وصلة الأرحام عبادة، وكذلك النواهي يتركها المسلم تعبدا لله، يترك الشرك، يتركون العدوان على الناس في الدماء، العدوان على الناس في الأموال، العدوان على الناس في الأعراض، جحد الحق، تتعبد بأن لا تفعل هذا المنكر، تتعبد بأن لا تفعل الزنا، تتعبد الله بأن تترك شرب الخمر، تترك عقوق الوالدين، تترك التعامل بالربا، تترك الغيبة، تترك النميمة، كل هذا عبادة. فالعبادة الأوامر والنواهي، الأوامر تفعلها والنواهي تتركها تعبدا لله. والأوامر قسمة: أمر إيجاب وأمر استحباب. أمر إيجاب كالصلاة الواجب، وأمر استحباب كالسواك المستحب، والنهي نهي تحريم كالنهي عن الزنا، ونهي تنزيه كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء. وسواء كان العمل ظاهر كالصلاة والصيام أو باطن كالنية والإخلاص والصدق والمحبة. والنهي سواء كان ظاهر كالزنا نهي عنه، او باطن كالعجب والكبر يتركه، العجب والكبر والرياء والعغل والحقد والحسد. فاذا العباده تشمل الأوامر والنواهي، تشمل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي جاء بها الشرع. فإذا صرف نوعا من هذه العبادة لغير الله وقع في الشرك. مثل المؤلف رحمه الله قال كالذبح، كالذبح لغير الذبح عبادة. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال سبحانه فصل لربك وانحر. فإذا ذبح لغير الله فقد صرف العبادة لغير الله فيكون مشرك. إذا ذبح ومثل المؤلف كان يذبح للجن، إذا ذبح للجن أشرك، أو للقبر لصاحب القبر أشرك، أو ذبح للقبر أو للنجم أو للولي فإنه يكون مشركا. ومثل الدعاء إذا دعا غير الله، طلب المدد من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، طلب المدد من غير الله، طلب الشفاء من غير الله، طلب الاستجارة تفريج الكربة من غير الله أشرك. وكذلك الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستعادة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. وكذلك أيضا من العبادة طاعة المخلوق في التحرير والتحريم، كان يطيع أميرا أو وزيرا أو عالما أو عابدا أو أبا أو زوجا أو سيدا، يطيعه في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فيكون شرك، صرف العبادة لغيره، لأن الله تعالى هو المحلل والمحرم. أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومثل الركوع إذا ركع لغير الله عبادة، أو سجد لغير الله صرف العبادة لغير الله، أو طاف بغير بيت الله تقرب لذلك الغير، أو نذر لغير الله، أو حلق رأسه لغير الله كالصوفية الذي يحلق أحدهم رأسه لشيخه تعبدا له وكذلك يركع لها أو يسجد له، أو يتوب لغير الله كالصوفية الذين يتوبون لشيوخهم، والشيعة الذين يتوبون أيضا لرؤسائهم، والنصارى الذين يتوبون للقسيسين. التوبة عبادة. قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. وفي المسند، مسند الإمام أحمد أنه جيء بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، والله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والله تعالى هو أهل التوبة. فإذا تاب لغير الله وقع في الشرك، صرف العبادة لغير الله. وعرفنا العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فإذا صرف أي نوع ثبت في الشرع أنه مأمور به، أو ثبت في الشرع أنه منهي عنه وقع في الشرك. ثبت في الشرع أنه مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب، أو نهى عن الشرع نهي تحريم أو نهى تنزيه. فإذا فعل الأوامر لغير الله أو ترك النواهي لغير الله وقع في الشرك. والمؤلف مثل الذبح، ومثله الدعاء ومثله الاستعادة ومثله الاستغاثة ومثله النذر ومثله الركوع ومثله السجود ومثله الطواف ومثله التوكل ومثله الخوف ومثله الرجاء ومثله حلق الرأس وغير ذلك من أنواع العبادة. فإذا صرف واحدا منها لغير الله فقد وقع في الشرك وترتبت عليه الأحكام، فهو لا يغفر وتنفسخ زوجته منه إذا لم يتم في الحال، ولا يدخل مكة، ولا يرث ولا يورث، ولا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم إذا مات، وهو في الآخرة من أهل النار والجنة عليه الحرام، نسأل الله السلامة والعافية.
الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا.
من جعل بينه وبين الله واسطة، كان يدعو البيت أو صاحب القبر يقول يا فلان اشفع لي عند الله. وهذا النوع وإن كان داخل في النوع الأول إلا أنه خص منه. فالشرك في عبادة الله عام، كان يدعو غير الله عام، يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يذبح لغير الله. أما النوع الثاني فهو أن يجعل بينه وبين الله واسطة، يزعم أنه ينقل حوائجه إلى الله كان يقول لصاحب القبر: يا فلان اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي، يسأله الشفاعة، جعل الرسول واسطة بينه وبين الله. هذا شرك، لأنه دعا غير الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك. تشمله النصوص التي فيها: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قوله سبحانه وتعالى: فلا تدعو مع الله إله آخر فتكون من المعذبين. وقوله: إن الشرك لظلم عظيم. وقوله: من يدعو مع الله إله آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر، فسماه كافر. وقالوا: ويوم القيامة يكفرون بشرككم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه الله شركا. فإذا من جعل بينه وبين الله وسائط هذه الواسطة، يدعوه من دون الله أو يسأله الشفاعة أو يتوكل عليه، والتوكل معناها أن يعتمد بقلبه عليه ويفوض أمره إليه في حصول مطلوبه، فإنه يكفر بالإجماع، بإجماع المسلم، لأن هذا نوع من الشرك. فالناقض الأول أعم وهذا أخص. الناقض الأول الشرك في عبادة الله، سواء كان هذه العبادة دعاء أو ذبح أو نذر أو طاعة في التحليل والتحريم أو ركوع أو سجود، عام. والناقض الثاني خاص، وهو من يجعل بينه وبين الله وسائط، واسطة، يدعوه ويسأل أو يسأله الشفاعة ويتوكل عليه. فجعل صاحب الميت واسطة بينه وبين الله، يقول: يا فلان اشفع لي عند الله، يا فلان انقل حاجتي إلى الله، وهكذا. أو يسأله الشفاعة أو يتوكل عليه، يعتمد عليه في حصول مطلوبه، يتوكل على هذا الميت مثلا أو على هذا الحي أو الحي، يتوكل عليه في أن ينجيه من النار، يتوكل عليه في أن ينصره على عدوه، يتوكل عليه في أن ييسر له الرزق، يتوكل عليه في حصول الولد، يتوكل عليه في النجاة من النار أو في دخول الجنة. هذا لا يقدر عليه إلا الله. فمن جعل بينه وبين الله وسطا سواء كان حيا أو ميتا فإنه يكون مشركا. إنما الحي يسأل في الشيء الذي يقدر عليه، يقول: يا فلان أصعني في إصلاح سيارتي، يا فلان أقرضني مالا، يا فلان عني في إصلاح مزرعتي. أما أن تسأل الحي بأن يغفر لك ذنبك هذا ما لا يملكه، أو ينجيك من النار، أو تسأل في أن يرزقك أو ينصرك على عدوك أو لا يحرمك دخول الجنة، هذا ما يستطيع، هذا شرك. فإذا جعل بينه وبين الله وسائط، يدعوهم من دون الله أو يسألهم الشفاعة أو يتوكل عليهم، بمعنى يعتمد عليه ويفوض أمره إليه في حصول مطلوبه، فإنه يكفر بإجماع المسلمين. ولهذا قال المؤلف: كفر إجماعا. والأدلة على هذا هي الأدلة التي فيها أن الشرك أن الشرك في العبادة كفر مخرج عن الملة. يعني الأدلة التي فيها تحريم الشرك وتحريم دعاء غير الله، تحريم سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هي أدلة هذا النوع أو هذا الناقض من نواقض الإسلام، كقوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين. وقوله: وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ويقول: إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم فقد أشرك، أو يسألهم الشفاعة فقد أشرك، أو يتوكل عليهم في يفوض أمره إليهم في حصول المطلوب فقد أشرك، لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل.
الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
نعم، الثالث، الناقض الثالث من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر بالإجماع. من لم يكفر المشركين، ومشرك شامل لجميع الكفر، اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين، كلهم مشركون، يجمعهم شيء واحد وهو الشرك بالله عز وجل. فاليهود مشركون لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا شرك، والنصارى مشركون لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولأنهم يعبدون عيسى، والوثنيون مشركون والمجوس مشركون والمنافقون مشركون، فمن لم يكفر المشركين فهو كافر، وكذلك من شك في كفر الكافر، من شك في أن اليهود كفار أو شك في أن النصارى كفار أو في أن الوثنيين كفار فهو كافر بهذا الشك، أو صحح مذهبهم قال إن اليهود على دين صحيح أو النصارى على دين صحيح أو على دين صحيح، أو قال لو قال شخص لما سئل عن اليهود والنصارى قال أنا ما أقول فيهم شيء، اليهود على دين والنصارى على دين والمسلمون على دين، من حب أن يتدين بالإسلام أو باليهودية أو بالنصرانية فله ذلك، هذا شرك، هذا بالإجماع يكون كافر لأنه صحح مذهب المشركين ولأنه لم يكفر المشركين، وكذلك إذا شك قال أنا ما أدري هل هم كفار أو ليسوا كفار، اليهود نزل عليهم كتاب توراة والنصارى نزل عليهم الإنجيل واليهود والمسلمون نزل عليهم القرآن، ما أدري هل هم كفار أو ليسوا كفار، يكفر إذا شك، لا بد أن يجزم بكفر اليهود والنصارى والوثنيين، والدليل على هذا قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فإنه لم يكفر بالطاغوت، وليس هناك إيمان إلا بشيء، الشيء الأول الكفر بالطاغوت والشيء الثاني الإيمان بالله، أمران لا بد منهم، ما يحصل التوحيد إلا بأمرين، الأمر الأول الكفر بالطاغوت والأمر الثاني الإيمان بالله، والكفر والطاغوت كل ما خالف الشرع فهو طاغوت، كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو متبوع أو مطاع سمي الطاغوت من الطغيان، هو مجاوزة الحد، ومعنى الكفر بالطاغوت هو أن تتبرأ من عبادة غير الله وتنفيها وتنكرها وتبغضها وتعاديها وتعادي أهلها، هذا هو الكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت البراءة، البراءة من كل معبود سوى الله وإنكار كل عبادة وإنكار كل عبادة لغير الله ونفيها وبغضها وبغض أهلها ومعاداتها، هذا هو الكفر بالطاغوت، معنى أن تتبرأ من كل شرك ومن كل دين غير دين الإسلام وتنكره وتنفيه وتبغضه وتعادي وتعادي أهله، هذا الأمر الأول، الأمر الثاني الإيمان بالله، إذا فعلت الأمرين فأنت موحد، تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق من الله، هذه كلمة التوحيد، هذه كلمة التوحيد، وهي الكلمة التي تقي قائلها الشرك، كلمة التقوى تقي قائلها الشرك، وهي الكلمة التي من أجلها أرسل الله الرسل، من أجلها بعث الله الرسل، من أجلها انقسم الناس إلى شقي وسعيد، من أجلها قام سوق الجهاد، من أجلها قامت القيامة وحقت الحاقة ووقعت الواقعة، ومن أجلها خلقت الجنة والنار، لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله، والكلمة التوحيد لا إله الله فيها الأمر، فيها كفر وإيمان، لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله، لا إله هذا نفي العبادة عما سوى الله، صدر الكلمة فيها كفر بالطاغوت، لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا الإيمان بالله، لا إله نفي لكل عبادة لغير الله، تنفي العبادة عن غير الله عز وجل، إلا الله تثبت العبادة بجميع أنواعها لله، لا إله تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وهذا هو كفر بالطاغوت، إلا الله تثبت العبادة بجميع أنواع أهل الله عز وجل، فمن لم يكفر المشركين ما كفر بالطاغوت، أقر الشرك، من شك في كفر اليهود والنصارى أو صح مذهبهم ما كفر بالطاغوت فلا يكون مؤمنا، إذن الدليل على أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم الدليل على أنه يكفر كلمة التوحيد لا إله إلا الله لأنه لم يكفر بالطاغوت، فمن الدليل قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فإنه لم يكفر بالطاغوت، ومن لم يكفر بالطاغوت فيؤمن بالله، ومن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فإنه لم يحقق كلمة التوحيد. ما حقق كلمة التوحيد وإنما ناقضها، بل ناقض كلمة التوحيد، يكون عمل هذا ناقض لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لأن كلمة التوحيد فيها كفر بالطاغوت وإيمان بالله. ليس هناك إيمان إلا بشيء، ليس هناك توحيد ولا إيمان إلا بشيء، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. ولهذا كلمة التوحيد فيها لا إله، لا إله إلا الله، فيها نفي وإثبات. لو قال إنسان الله هو المعبود، أنا أوحد الله وأعبد الله، يكون مؤمن؟ لا. لو قال شخص الله المعبود، الله معبود، أنا أعبد الله، نقول هذا ليس بتوحيد. ما يكفي كونك تعبد الله، بل لا بد أن تنكر عبادة كل معبود سوى الله، لا بد أن تأتي بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله، لا حصر نفي وإثبات، لا بد من الأمرين. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فلو قال شخص أنا أعبد الله فقط، هل أنا موحد؟ نقول لا، لا ما يكفي كونك تعبد الله، لا بد أن تعبد الله ومع ذلك تنفي العبادة عن غيره، وهذا هو الكفر بالطاغوت، وهذا ما يحصل إلا بالنفي والإثبات. لا إله إلا الله. فإذا دليل الثالث هذا، النقض الثالث، قول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها تخلية وتحلية. ما معنى تخلية وتحلية؟ تخلية أو التخلية هو أن تنفي العباد عن غير الله. فإذا نفيت وأنكرت عبادة كل معبود سوى الله، بعد ذلك تأتي التحلية فتثبت العبادة لله عز وجل. تخلية ثم تحلية، لا إله تخلية، نفيت العبادة عن غير الله، إلا الله تحلية، أثبت العبادة لله. لا إله هذا هو الكفر بالطاغوت، إلا الله هذا هو الإيمان بالله.
الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
فمن اعتقد أن هناك هدي أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أو مساوي أيضا، حتى لو اعتقد أن هناك هدي مساوي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك حكم مماثل لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكفر. وكذا لو اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأن حكمه أكمل، لكن قال يجوز أن تهتدي بغير هدي الرسول، ويجوز أن تتحاكم إلى غير حكم الرسول، فإنه يكفر، يكون كافر، لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة التحليل. فمن قال إن هدي الرسول أحسن الهدي، لكن ما في مانع عندك تهتدي بهدي غيره ولو كان هدي الرسول أحسن، أو قال إن حكم القوانين حكم الرسول أحسن من حكم القوانين، لكن يجوز الحكم القوانين، فإنه يكفر. لا يجوز الحكم بالقوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن، لأن في هذه الحالة استحللت أمرا محرما معلوما من الدين بالضرورة. مثله من يقول الزنا حلال، الزنا حلال ولكني لا أزني، يقول هو ما يفعل الزنا لكن يقول الزنا حلال، أو قال الربا حلال لكن لا أتعامل بالربا، يقول أكفر لأن الربا حرام، يكونك تستحله وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة، هذا كفر. فكذلك إذا قال الحكم بالقوانين جائز ولكن الحكم بالشريعة أحسن، نقول لا، كونك تجيز الحكم بالقوانين هذا كفر وردة، لأنك استحللت أمرا محرما معلوم من الدين بالضرورة. الحكم بالقوانين هذا حرام بالإجماع، مثل الزنا حرام بالإجماع، مثل الربا حرام بالإجماع. فمن قال الزنا حلال كفر، من قال الربا حلال كفر، من قال الحكم يجوز الحكم بالقوانين كفر، ولو كان يعتقد أن الحكم بالشريعة أحسن. فإذا اعتقد أن هناك هدي أحسن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أو مماثل أو أقل مع جواز الاهتداء بغير هديه كفر. وكذلك من اعتقد أن هناك حكم، أنه يجوز الحكم بغير حكم الله ورسوله، سواء اعتقد أن حكم الله أحسن أو أقل أو مماثل، فإنه يكون كافر، لأنه استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة، والدليل أنه لم يشهد أن محمد رسول الله، ومن لم يشهد أن محمد رسول الله فإنه كافر، لأن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي التحاكم إلى شريعته، اعتقاد أنه لا يجوز التحاكم إلى غير شريعته، واعتقاد أنه لا يجوز الاهتداء بغير هدي عليه الصلاة والسلام.
الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر.
من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يكفر. الرسول جاء بشرعية الصلاة، فمن أبغض الصلاة كفر. جاء بشرعية الزكاة، جاء بشرعية تعدد الزوجات، فمن أبغض هذا الحكم الشرعي تعدد الزوجات كفر. ولهذا فإن ينبغي أن يفهم النساء بأن لا يكرهن تعدد الزوجات، لأن هذا حكم الله ورسوله، لكن يكره الكراهة كون يكون عندها كراهة لهذا الشيء، وأنها لا تحب، يعني كراهة طبيعية وهي لا تكره الحكم الشرعي، لا يضرها ذلك. أو كون بعض الرجال لا يعدل، هي تكره أن يعدد هذا الرجل لأنه تخشى أن لا يعدل، فهذا لا بأس. أما أن تكره الحكم الشرعي وهو التعدد، فهذا يكون ردة والعياذ بالله، كراهة بغض لما جاء به. والدليل على هذا قول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فمن كره شيئا مما أنزله الله أو مما شرعه الله ورسوله أو أبغضه فإنه يكون كافر. فإذا أبغض تشريع الصلاة أو تشريع الزكاة أو تشريع الصوم أو تشريع الحج أو تعدد الزوجات، أو كره ذلك أو أبغضه، فإنه يكون كافرا، لأن ذلك ينافي الإيمان، لأن حب الله ورسوله لا بد منه، من لم يحب الله ورسوله هو كافر. لكن كمال المحبة تقديم محبة الله ومحبة الرسول على كل شيء، لكن أصل المحبة لا بد منه، من لم يحب الله ورسوله كافر. فمن أبغض الله أو أبغض رسوله أو أبغض شيء مما جاء به الشرع كفر. فإذا أبغض شيء مما جاء به الشرع كفر.